بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأحل الله البيع وحرم الربا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولما سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، مواصلة لتسجيل وإخراج دروس وخطب وفتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فيسعد مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة إصدارها لكتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام، والذي بدأ فيه فضيلته ليلة 27 من شهر ربيع الأول لعام 949 من الهجرة. والآن أيها الإخوة مع الشريط الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. قال المؤلف: كتاب، لأن هذا مستقل عما سبق وهو من جنس آخر، لأن الأول كله في العبادات وهي معاملة الخالق عز وجل، وهذا في البيوع وهي معاملة الخلق. وبدأ العلماء في البيوع بعد العبادات لأنها أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، وإلا فإن النكاح مثلا له علاقة في المعاملة وعلاقة في العبادة، لكن البيوع أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، لأن الإنسان يحتاج إليها في أكله وشربه ولباسه ومسكنه ومركوبه ومنكحه وغير ذلك، فهي أعم تعلقا. ولهذا عاقبها أهل العلم، جعلوها عقب العبادات. وقال المؤلف: كتاب البيوع، جمعها باعتبار أنواعها، وإلا فإنها جمع بيع، والبيع مصدر، والمصدر لا يجمع إلا إذا قصد به النوع، فإذا قصد به النوع جاز جمعه باعتبار أنواعه. والأصل في البيوع الحل، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع. فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البين، يعني الدليل، لأن الأصل هو الحل. وشرع الله البيع وأحله لعباده لدعاء الضرورة إليه أحيانا والحاجة إليه أحيانا والتنعم إليه أحيانا، فأحيانا تدعو الضرورة إليه، كما لو كان مع إنسان دراهم وهو عطشان ومع إنسان آخر ماء، فهنا الضرورة تدعو إلى عقد البيع، لأن هذا العطشان لا يتوصل إلى الماء إلا بطريق البيع إذا لم يبذله صاحبه له، وليس كل أحد يتمكن من البذل. فأحيانا تكون الضرورة للمشتري، وأحيانا تكون الضرورة للبائع، مثل أن يكون شخص معه طعام ولكنه عطشان يحتاج إلى أن يبيع الطعام ليشتري الماء، فهنا الضرورة من البائع. وأما الحاجة التي تدعو إليه، فما يحتاج الإنسان إليه في أمور دينه ودنياه مما ليس بضرورة، كحاجته إلى ثوب آخر مع ثوبه الأول في أيام الشتاء ونحو ذلك. وأما التنعم فكما لو كان عند الإنسان كل ما يضطر إليه وكل ما يحتاج إليه، لكن يحب أن يتنعم وينبسط بما أحل الله له وليس له طريق إلى البيع، فهنا نقول لم تدل الضرورة ولا الحاجة، لكنه من باب التنعم بنعم الله عز وجل على وجه مباح. لهذا كان من الحكمة إباحة البيع للعباد لتندفع بها ضروراتهم وتقوم بها حاجاتهم ويتم بها تنعمهم. واضح؟ لأنه ليس كل إنسان يضطر إلى طعام أو إلى شراب يجد من يبذله له، ولا كل إنسان يحتاج إلى مكملات بيت مثلا يجد من يبذلها له، ولا كل إنسان يريد أن يتنعم بما أعطاه الله تعالى من الخير يجد من يبذل له ما يتنعم به. لهذا كان من الحكمة أن الله عز وجل أحله لعباده. ثم قال المؤلف: باب شروطه. وكان المتوقع أن يقول شروطها لأنه بيوت جمع، نعم، والجمع يحتاج أن يكون ضمير الراجع إليه ضمير جمع، لكن كأن المؤلف رحمه الله لما رأى أن البيوع هنا جمع من أجل الأنواع والجنس واحد أعاد الضمير هنا على هذا الجمع باعتبار الجنس، باعتبار الجنس لا باعتبار الأنواع. وقد سبق لنا أن الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وفي الشرع، نعم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، نعم، ولا يلزم من وجوده وجود. طيب، وأما قوله ما نهي عنه، أي ما نهي عنه من البيوع، والمنهي عنه من البيوع أقل بكثير مما أبيح، لأن المنهي عنه معدود والمباح محدود، وهذا معدود، والمعدود أقل من المحدود لأنه محصور بعدده. وقول ما نهي عنه يشمل ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عن دفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. سئل من السائل؟ السائل لا يهم أكان رجلا أم امرأة، لكن السائل صحابي. قد مر علينا أنه لا شك أن من تمام العلم أن نعلم المبهمات، ولكن ليس من ضروريات العلم، إذ أن المقصود هو الحادثة والقضية والواقعة التي وقعت حتى نعرف الحكم. وقول سئل أي الكسب أطيب، الكسب ما يكتسبه الإنسان ويربح فيه من تجارة أو إجارة أو شركة أو غير ذلك فهو شان، والإنسان قد يكسب الشيء بالبيع أو بالإجارة أو بالمشاركة أو بتملك المباحات كالصيد والحشيش ونحو ذلك. واضح؟ فأيها أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده. عمل الرجل بيده هذا أطيب المكاسب. لماذا؟ لأن عمل الرجل بيده يكون في الغالب خاليا من الشبهات، إذ أنه حصله بيده، مثل الاحتشاش. إنسان خرج إلى البر واحتش وأتى بالحشيش، خرج إلى البر واحتطب وأتى بالحطب، خرج إلى البر وافتقع يعني أتى بالفقر. نعم أتى بالفقر الكم. نعم وخرج إلى البحر فاصطاد سمكة. ما أدري نقول فالسمك ولا احتان ولا فاصطاد سمكة. هذا عمله بيده ولا لا؟ هذا أصلا ما يكون لأنه عمل ما في الشبهة إطلاقا. أخذه مما أخرجه الله عز وجل. طيب وهل يدخل في ذلك الصنائع؟ يدخل فيها الصنائع؟ نعم قد نقول إنه يدخل فيها الصنائع وإن كان في النفس منها شيء في دخولها في الحديث، لأن الصنائع كالبيع والشراء يكون فيها غش ويكون فيها نسيان ويكون فيها غلط، فيكون دخلها حينئذ فيه شيء من الشبهة. لكن ممكن أن ندخلها بالدفع على شرط أن يكون هذا الصانع العامل ناصحا في صنعته تماما، وإلا فما أكثر الذين يصنعون ثم تكون صنعتهم من أبدأ الصنع ويدخل عندهم في الغش أكثر مما يدخل في البيع والشراء. نعم فيه جماعة بنوا جدارا لشخص فقالوا من يذهب إلى صاحب الجدار يأتي بالأجرة، فقال بعضهم البعض من يمسك الجدار لا يسقط حتى نأخذ الأجرة. نعم الجدار الآن جيد في بنائه ولا لا؟ ما هو جيد، يعني يقول يستمسك بس لنأخذ الأجرة ويمشون. على كل حال الصنائع في الحقيقة قد تدخل في الحديث وقد لا تدخل. طيب الحرافة والزراعة تدخل بالحديث من عمل الرجل بيده؟ نعم لأن الغالب أن الحارث يخلص لنفسه مثل ما يختار الحطب الجيد يبيعه بأكثر، هذا يخلص الحرث، حرث الأرض والزرع الطيب والسقي، فهو عمل بيده. ولهذا قال الفقهاء أو بعضهم الزراعة أفضل مكتسب، أفضل مكتسب الزراعة. في الزراعة أيضا مصلحة أخرى وهي ما ينتفع بهذا الزرع من مخلوقات الله ولا لا؟ الحشرات تنتفع، النمل، الذر، الكلاب، يعني الطيور، كل شيء ينتفع مما يمكن أن ينتفع بهذا الزرع، ففيه أيضا مصلحة. طيب الثاني قال وكل بيع مبرور. الله أكبر، كل بيع مبرور. ما هو البيع المبرور؟ البيع المبرور بينته السنة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن صدق وبين بورك لهما في بيعه. فالبيع المبرور ما كان مبنيا على الصدق والبيان، الصدق في الوصف والبيان في العين. يعني مثلا ما يقول لك هذا طيب وهو ردي، نعم، ولا يكون هذا الشيء معيبا ثم يكتمه بل يبين. إن صدق وبين بورك لهما في بيعهم، فهذا هو البيع المفروض المبني على الصدق والبيان، هذا هو البيع المفروض. نزيد شيئا ثالثا ووافق الشرع، ووافق الشرع، فإن خالف الشرع فهو وإن كان مبني على الصدق والبيان فليس بمبرور. لو باع على شخص ما يحرم بيعه وصدقه في وصفه وفي عيبه ما نقول هذا بيع مبرور. إذن ما وافق الشرع واشتمل على الصدق والبيان فهو البيع المبرور، عكس ذلك ما خالف الشرع كبيع المحرمات كالملاهي وغيرها، أو ما كان مبنيا على الكذب كأن يقول هذه السلعة من أحسن ما يكون وهي من أردى ما يكون. نعم. أو على فتم العيب بأن تكون معيبة ويخفي عيبة، فهذا ليس بيعا مبرورا. وسمي الأول مبرورا لاشتماله على البر، اشتمالها على البر، والله سبحانه وتعالى يحب البر، بل قال تعاونوا على البر والتقوى. في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى حرص الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال عن أفضل الأعمال لقوله سئل أي الكسب أطيب، والصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا عن الكمال لا يريدون مجرد العلم بالكمال، لكنهم يطبقون ويعملون. ليسوا كحال أكثر الناس اليوم، يسأل عن الكمال وعن الأفضل ثم لا يعمل به. لا، هم لا يسألون إلا من أجل أن يعملوا، وهذه صفة المؤمن، وهؤلاء هم المؤمنون الذين إذا علموا الحق عملوا به. أما أن يعلموه ويجعلوه في صدورهم كنسخ من الكتب لا تتجاوز الصدور، فهذا ليس من خصال المؤمنين وليس من صفاتهم. صفة المؤمن أنه متحرك عامل لا يتأخر. لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بالصدقة وسوى صارت المرأة تأخذ فرصة من أذنها وخاتمها من أصبعها وتلقيه في ثوب بلال بدون تأخر وبدون تردد وبدون مشاورة أبدا. فهكذا ينبغي للمسلم، بل يجب على المؤمن أن يكون هكذا، كلما علم شيئا أفضل عمل به ما استطاع. نسأل الله يجعلنا وإياكم من يستبقون الخيرات. نعم. إذن الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن الأفضل لا من أجل أن يعلموا الأفضل، ولكن من أجل أن يعلموا إيش ويعملوا به ويطبقوا. ومن فوائد الحديث أيضا أن المكاسب تختلف، فمنها الطيب والخبيث والأطيب، أليس كذلك؟ طيب، دليله أي الكسب أطيب فأقرهم على التفاضل في المكاسب، أقرهم على التفاضل في المكاسب. ومن فوائده أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، وهذا مما اختص الله به، فإنه أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. من أين يؤخذ؟ من هاتين الكلمتين. عمل الرجل بيده كم تشمل من أشياء كثيرة ما لا حصر، ذكرنا منها شيئا، منها شيئا قليلا، منها احتطاب، احتشاش، اصطياد، نعم، حراثة، وأشياء كثيرة. كل بيع مبروك كذلك هذا يعتبر ضابط، يدخل فيه أنواع كثيرة من البيع إذا اشتملت على الأوصاف الثلاثة، وهي موافقة الشرع والصدق والبيان، والصدق والبيان. فإن انضاف إلى هذا مصالح أخرى، انضاف إلى هذا مصالح أخرى زاد فيها الطيب، مثل لو كانت تجارة الإنسان في سلاح للمجاهدين في سبيل الله يحصل على فائدة ولا؟ نعم، يحصل على أجر. لو كانت في كتب ينتفع بها طلاب العلم ازداد أجرا، وصار هذا تجارة دنيوية وأخروية. لو كان في أشياء تعين على البر ازداد أيضا طيبا. المهم أن وجوه الفضل لا حصر لها، كثيرة جدا. ومن فوائد الحديث، بل من فيه إشكال، عمل الرجل بيده والمرأة داخلة إينا المرأة داخلة في ذلك، لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة، وما ثبت في حق المرأة ثبت في حق الرجل، إلا ما خص بدليل. طيب، من فوائد الحديث أيضا أن البيوع منها بيع مفروض ومنها بيع غير مفروض، لقوله وكل بيع مبرور. طيب، قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر إلى آخر. هذا الحديث مما داخل في قول المؤلف وما نهي عنه، وما نهي عنه، فيكون في كلام المؤلف أو سياق المؤلف للأحاديث وبين الترجمة لف ونشر، مشوش أو مرتب؟ لا، غير مرتب، لأنه بدأ بالشروط وثنى بما نهي عنه، ولكنه بدأ بما نهي عنه. إلا أن يدعي مدع أن قوله كل بيع مبرور يتضمن الشروط إجمالا، لأننا قلنا ما وافق الشرع والشمال صدق والبيان، إن كان كذلك فالترتيب مرتب. طيب، يقول عن جابر معنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم إلى آخره. ذكر جابر رضي الله عنه الزمان والمكان، فقال عام الفتح هذا الزمان، وهو بمكة هذا المكان، وكان عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، وإنما قال وهو بمكة لأنه قد يقول هذا القول عام الفتح وهو في المدينة. هنا يقول: إن الله حرم بيع الخمر إلى آخره. حرم التحريم في اللغة المنع، ومنه حريم البئر لأنه يحميها ويمنع من العدوان عليها. حرم بيع الخمر، والخمر كل ما خامر العقل، قاله عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره بلفظ أوضح فقال: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. فالخمر إذن كل مسكر، من أي شيء كان، من العنب أو التمر أو البر أو من أي نوع كان، فما أسكر فهو خمر. ولكن ما هو السكر؟ السكر تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، ليس تغطية العقل على وجه الخمور والغيبوبة، لا، بل على وجه اللذة والطرب، هذا المسكر. فالإسكار لا يجعل الإنسان في غيبة، لكن يجعله في نشوة وفرح، كأنما يريد أن يطير، لكنه ما ينضبط من شدة الفرح. وتعلمون أن الإنسان من شدة الفرح ربما يتكلم بكلام لا يمكن أن يتكلم به في حال ركود الذهن. فها هو الرجل قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الخمر والعياذ بالله يغطي العقل حتى يجعل الإنسان يشعر بأنه ملك وشجاع، وربما يشعر بأنه ملك فوق البشر. نعم، ولهذا تجد يتكلم كلام يخربط فيه. مر بحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، مر به ناضحا لعلي بن أبي طالب، أي بعيران ينضح بهما الماء. وكان عنده جارية تغني فغنت وأغرته بالإبل، فقام وأخذ السيف فجب أسنمتهما وبقر بطونهما وأكل من كبدهما. كل هذا فعله وهو سكران ما يدري ما يفعل، لكن هيجته حتى قام كأنه الشجاع، وهو شجاع رضي الله عنه لا شك، وفعل هذا الفعل. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو عنه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فلما أقبل عليه وجده قد ثمل سكران إلى الآن، فكلمه وقال له حمزة وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ يعني جعل المسألة تعدت نفسه حتى أبوه صار الآن سيدا للرسول صلى الله عليه وسلم، هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رأى الرجل لن يصحب، وهذا كان قبل أن تحرم الخمر، لأن حمزة رضي الله عنه استشهد في أحد في السنة الثالثة والخمر حرمت في السنة السادسة. المهم أن الخمر يصل بصاحبه إلى هذا الحد، وله أحكام كثيرة مذكورة في الفقه لا نطيل بذكرها، لكن لأجل مضرته العقلية والاجتماعية حرمه الشارع، فبيعه حرام، كذلك حرم بيع الطيب. يستثنى منه شيء؟ لا يستثنى منه شيء، حتى في حال إباحة الخمر لا يستثنى منه شيء. نعم، حتى في حال إباحة يباح شرب الخمر لدفع لقمة غص بها ولا لا، ولا حضره غيره، لأنه إما يموت ولا يشرب له لقمة خمر تروح للغص. نعم، نقول يجب عليك تشرب هذه تدفع غصة. بدأت النار تحرق بيته وليس حوله إلا صفيحة من الخمر، وقال صاحبه ما أبيع عليك، ما أعطيك يا ببلاش، خلى بقف النار، قال لا إلا بمئة ريال. يجوز؟ هو لا يجوز، لا يجوز، لكن هنا يدفع المحتاج الدراهم لطالبها لا على أنه بيع لأنه ما يصف، لكن لأجل أن ينقذ نفسه من الحريق. على كل حال الخمر لا يجوز حتى في حال إباحته استعمالا أو شربا، لا يجوز. لماذا؟ لأن إباحته على وجه نادر، والعبرة بإيش؟ بالأكل. طيب الميتة يقول حرم الرسول يقول لا حرم بيع الميتة. ما هي الميتة أولا؟ نقول كل ما لم يمت بذكاة شرعية، كل ما لم يمت بذكاة شرعية، هذا الضابط لا ينخرم. ايش قلنا؟ نعم، فشمل ما مات بغير ذكاء. قول. طيب، وشمل ما مات بذكاء غير شرعية، إما لعدم آلية المذكي أو لخلل في الذكاء. كذا؟ طيب، وشمل ما لا تبيحه الزكاة كميتة الحمار ولا لا؟ فشمل كم صورة؟ ثلاث صور: ما مات حتف أنف بدون زكاة، وما مات بذكاة غير شرعية، وما لا تحله الزكاة وإن ذكي. فلو أن شخصا عنده حمار وأضجعه وقال بسم الله والله أكبر وذبحه وقطع الحلقوم والمري، وش يقول هذا؟ ما هو زكاة؟ ما تنفع الزكاة، لأن الزكاة لا تبيحه. واضح؟ هذه كلها حرام بيعها، يحرم بيعها. طيب حتى في حال الحل، نعم حتى في حال الحل، لو كان هذا الرجل مما يحل له أكل الميت للضرورة فلا يجوز أن يشتريها، لا يجوز. لكن إن لم يتوصل إياها إلا بدفع شيء فليدفع، ويكون الإثم على البايع. وهذه صورة بيع وليست بيعا شرعا، هي صورة بيع وليست بيعا شرعا. طيب هل الميت هنا على العموم؟ الجواب لا، المراد بالميتة الميتة المحرمة احترازا من الميتة الحلال، كميتة السمك والجراد، هذه يجوز بيعها لأنها حلال تؤكل بكل حال وبدون ضرورة. طيب هل يستثنى من الميتة شيء؟ سيأتي إن شاء الله في الفوائد أنه يستثنى شيء منها. نعم. الثاني قال الخنزير. الخنزير حيوان معروف خبيث يأكل الأنتان والعذرة، معروف بعدم الغيرة، ربما يمسك أنثاه لذكر آخر للاستفادة، ثم هو نفسه خبيث لقوله تعالى فإنه فلا يحل بيعه حتى في الحال التي يباح أكله. نعم حتى في هذا الحال لا يحل بيعه مطلقا، حتى في حال الضرورة إذا أبيح للإنسان أن يأكله لا يجوز بيعه، فإن اضطر إليه ولم يحصل عليه إلا بدفع عوض دفعه، ولكنه ليس بيعا شرعيا. والأصنام، الأصنام جمع صنم، وهو ما عبد من دون الله كالشجرة والحجر وغير ذلك. هذه لما يعني ليس لذاتها ولكن لما يراد بها من الشرك، والشرك أعظم الذنوب. فلو كان الإنسان في مكان تعبد فيه شجرة معينة عندهم، وجاء واحد يمشي بالسوق، من يشتري هذا الصنم؟ من يشتري هذا الصنم؟ يجوز أن تشتريه؟ ها؟ لا يجوز أبدا، اللهم إلا إذا لم تتوصل إلى إتلافه إلا بذلك فهذا جائز، لكنه بيع صوري لأنه لا ثمن له شرعا، لا ثمن له شرعا. ومثل الصنم مثله أيضا التمثال الذي يعبد من دون الله، والتمثال صنم لكنه أخف، لأن الصنم كل ما عبد من دون الله من أشجار وأحجار وتماثيل وغير ذلك، والتمثال ما صنع على هيئة معينة كأن يصنع على شكل عالم أو عابد أو سلطان أو ما أشبه ذلك. طيب فإن كان الشيء يعبد من دون الله وأكثر الناس لا يعبدونه كالبقرة، البقرة عند قوم تعبد من دون الله، نعم من دون الله ولا مع الله؟ من دون الله تعبد من دون الله. هل نقول إذا كنا في أرض يعبد أهلها البقر لا يجوز أن نبيع البقرة؟ نعم يجوز إلا من اشتراها لهذا الغرض. طيب هذه أربعة أشياء، الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الحكمة من ذلك، أما الخمر فلأنه مفسد للعقل مفسد للمجتمع. وأما الميتة والخنزير فلأنها طعام خبيث لا ينال المرء منه إلا المضرة والمرض. وأما الخنزير وأما الأصنام فلأنها مفسدة للأديان، فصارت الحكمة من تحريم بيع هذه الأشياء حماية العقول والأبدان والأديان، وإن شئت فقل والفطر، الفطر. وهذا يتحقق في الخنزير، تحريم بيع الخنزير، لأن الخنزير إذا كان كما يقولون ليس له غيره تيوث، فالذي يتغذى به يكون مثله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لئلا يتغذى بها الإنسان فيكتسب من سبعيتها وعدوانها. هذا إذا صح أنه لا غيرة له ففيه إفساد الفطر والأخلاق، فيكون الحكمة من تحريم هذه الأشياء أربعة أشياء: حماية العقول والأبدان والأديان والفطر، والدين الإسلامي جاء بحماية هذه الأشياء، ولو شئنا لقلنا من مجموع هذه الأشياء يكون في ذلك حماية الأموال، كيف ذلك؟ لأن بذل الأموال في مثل هذه الأشياء بذل بما لا فائدة فيه بل بما فيه مضرة، فيكون إضاعة للمال، كذا. إذن العقول والأديان والأبدان والفطر والأموال، كذا خمسة. حماية لهذه الخمسة حرم الله عز وجل بيع هذه الأشياء وإن كان فيها مكسب، كما قال تعالى في الخمر: وفيهما إثم كبير، الخمر ميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن إثمهما أعظم من منافعهما، أكبر من نفعهما. واضح؟ والله عز وجل لا يمنع عباده الشيء إلا لأن ضرره أكثر، وذلك لأن العطاء أحب إليه من المنع، ورحمته سبقت غضبه. نعم. ما هو تخصيص؟ هذا لقب عمل الرجل فقط، والمرأة تعمل بيدها، ما تطلع تعش ها وتبتقع ولا لا تتغزل. طيب نعم.
طيب الغش يجري في كل شيء، قلنا يعني البيع لكن الغش مصنع
يوجد، لا نفس الاحتفاظ ما في غش، لا في عرض المحتفظ هو اللي يمكن في غش، لكن نفس الاحتفاظ ما في غش. على كل حال مهمة الصناعة لا شك، هو الصناعة مثل ما قلت لك تدخل بالدف، لكن ما هو يجب على المواعي. طيب ما الأصل في البيوع؟ الدليل؟ لا قوله تعالى ها؟ طيب أي الكسب أطيب؟
عمل
نعم
بس
وكل بيع مبرور.
طيب
ما المراد بعمل حرج بيده زيادة؟ والصيد ونحو ذلك هذا أكثر أطيب الكلام يعني ما في شبهة إطلاقا. طيب كل بيع مبرور يا خالد ما المراد به؟ طيب ما جمع كم وصفا؟ الصدق والبيان وموافقة الشرع. طيب هل يدخل في ذلك الإجارة ونحوها يا عبد الرحمن؟ إيه؟ إيه نعم. الإجارة لأنها من البيع، إذ أنها بيع بيع المنافع فتدخل في الحديث. طيب قرأنا أول حديث جابر، ها؟ متى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الخمر والميتة إلى آخره؟ نعم عام فتح مكة. أي سنة؟ ها؟ في السنة الثامنة من الهجرة أو قبل؟ تأكد؟ في أي شهر؟ في أي شهر؟ في مكة هذا المكان؟ في شوال. نعم في رمضان، فتح مكة في رمضان. ها؟ اي نعم، لكن الناس فتح مكة في رمضان. طيب اما حديث جابر ما نعلم هذا لو في رمضان او في شوال ما ندري. طيب يقول ان الله حرم بيع الخمر والميتة الى اخره، ما هو الخمر خالد؟
الخمر كله ما هو مسكر،
كل مسكر
فالمسكر هو ما سطر العقل على وجه الفرح والطرف لا وجه الغيبوبة والخمر.
طيب إذن الخمر كل مسكر، والمسكر كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرف لا على وجه الإغماء أو نحو. طيب هل يدخل فيه البنج حجاج؟ ليش؟
لأنه لا على وجه اللذة والطرف.
لكنه يغطي العقل، ولهذا يعني النفوس قد تدعو للخمر لكن ما تدعو إلى تناول البنج إلا للحاجة، فالإنسان يفرق بين هذا وهذا. طيب الميتة قولها لي، ما المراد بالميتة؟
الميتة ما مات بذكاة شرعية.
إيش إيش ما مات
بغير زكاة
شرعية؟ نعم ما ذكي زكاة غير شرعية، هذا واحد. أو
لا يشمل ثلاثة أنواع، لا تبيحها زكاة شرعية،
ما لا تبيحها زكاة كالحمار
حتما أو ما مات بغير زكاة، ما مات
ما ذكي
زكاة شرعية
غير زكاة شرعية
لعدم أهلية.
يعني نقول ما مات بغير زكاة شرعية كذا، فيشمل ما لا تحله الزكاة مثل. طيب وما مات حتف أنفه كالشاة تموت مثلا. والثالث ما ذكي مهم، ما ذكي لأنك إذا قلت ما مات بغير زكاة شرعية جاءت ثلاثة أقسام، ما ذكي زكاة غير شرعية. طيب مثل
عدم أهلية المذكي.
نعم
خلت الذكاء.
أحسنت، إن لعدم أهلية المذكي كان يذكيه من لا يصلي مثلا. أي نعم. أو لخلل في شرط الذكاء.
ما يقول شيخ إذا كان شرعية لكن خلل في نفس المذكي؟
لا لا ما تكون شرعية إذا كان في خلل نفس المذكي ما تكون شرعية. طيب الخنزير حيوان معروف له خصائص، خصائص منها سفيان
انه ياكل العذرة.
نعم.
وهو يعني ليست له غيره ودليل.
نعم. واذا تردى به الانسان فانه يكتسب من اخلاقه. طيب الاصنام اصنام يا اخ اللي وراك يا عبد الله. كل ما يعبد من دون الله. طيب تحريم هذه الاشياء قلنا انها محافظة على امور اربعة او خمسة. طيب يلا شيبة.
الاول
الخمر. حماية لايش؟
حماية للعقل.
طيب
والميتة حماية للفطر
للبدن. نعم.
والخنزير حماية للفطرة لأنه يغير خلق الإنسان يعني من فطرته السليمة والطيبة إلى فعل الخبيث.
طيب.
يعني لا يغير ولا
لا يغار ولا لأن يغير يعني يركب.
لا يغار ولا الخنزير.
طيب ما يخل معروف. وش بعد هذه ثلاثة.
ثلاثة.
نعم.
ولا أبراد على أصنام.
حماية لإيش؟
نعم.
حماية لأي شيء.
للأديان.
حماية للأديان. طيب كم هذولي؟ أربعة. نعم. حماية للأموال. نعم. كيف ذلك؟
يعني يكون الأموال ما تصرف الآن يعني في ما ينبغي.
أحسن. لأن صرفها في هذا إضاعة لها ولا لا؟ إذن حرم الشارع بين هذه الأشياء حماية لهذه الأمور الخمسة كذا للعقول والأبدان والأخلاق والأديان والأموال. ها؟ ممكن نقول حماية للمجتمع عموما. نعم. ايه في الخمر. طيب نستمر الآن. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن. أولا قولهم يا رسول الله قيل يا رسول الله فقيل القائل مبهم ولا يعنينا أن نعرف عين القائل في مثل هذه الأمور لأن المهم هو القضية والحكم. أما عين الشخص فالغالب أننا لا نحتاج إليه هذا الغالب. فلهذا دائما تأتي مثل هذه الصيغة فقيل يا رسول الله لأنه لا يهتم بالقائل. أهم شيء هو معرفة القضية والحكم. وقولهم يا رسول الله هذا النداء الذي أرشدهم الله إليه في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني لا تقولوا يا محمد فارصفوه بما كلفه الله به وبما يخص به من الوصف وهو رسول الله. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكنى أحد بكنيته لئلا يشاركه أحد عند المنادات فيقال مثلا يا أبا القاسم فيظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا خص كثير من أهل العلم النهي عن التكني بكنيته بما كان في حياته فقط لئلا يشاركه أحد. فإذا نودي بين الناس يا أبا القاسم يظن من لا يعرفه أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هذا من أدب الصحابة أنهم يقولون يا رسول الله ولا أحد يناديه باسمه إلا إذا كان جاهلا كأعرابي يأتي إلى المدينة فيقول يا محمد. طيب ثانيا يقول أرأيت شحوم الميتة. هذا التركيب يوجد كثيرا في القرآن أرأيت ومعناه على سبيل الإجمال أخبرني أخبرني لأن التقدير أرأيت كذا وكذا فأرني ما رأيت أي أخبرني. أما من حيث الإعراب فنقول إن رأى هنا علمية وصحوما مفعولها الأول ومفعولها الثاني محذوف، ويكون غالبا جملة استفهامية. نعم، فهنا نقول شحوم مفعول الأول والمفعول الثاني محذوف. أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتذهب بالجول وستصبح بها الناس، أيحل؟ أيحل. ثم ماذا نقدر الفاعل؟ قال بعض العلماء أيحل هذا فيها، يعني أن تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، نعم، وتذهب بها الجلوس، أو أيحل بيعها؟ أيحل بيعها؟ وقد اختلف العلماء رحمهم الله كيف ماذا يقدر الفاعل، أهو البيع أو هذه المنافع؟ والصحيح أنه البيع، لأن السياق في البيع، ولأن هذه الأشياء التي سألوها ما تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقال أرأيت هذا هل يحل، وهو لم يتحدث عن تحريم المنافع إطلاقا، إنما كان يتحدث عن البيع. لكن لما رأوا هذه المنافع ظنوا أن هذه المنافع تقتضي حل بيعها، كما أن المنافع في الإذخر اقتضى حل حشه في الحرم، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحش حشيشها، قال العباس إلا الإذخر فإنه لكذا وكذا، فقال إلا الإذخر، فظنوا رضي الله عنهم فظنوا رضي الله عنهم أن هذه المنافع تقتضي حل البيع، كما اقتضت المنافع في الإذخر حل حشه. وكما نعلم الآن كل هذه الأحاديث ذكرها الرسول لا تحريم مكة، ولا هذا الحديث ذكره في أيام الفتح، فالصحابة كأنهم استذكروا ما رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من جواز حشيش الإذخر، حش الإذخر من أجل منافعه، فظنوا أن هذه المنافع تقتضي إيش؟ حل البيع، وأن يكون هذا مخصصا لعموم تحريم الميتة. هذا هو الصواب المتعين في الحديث، أن المسؤول عنه ليست هذه المنافع، وإنما هو بيعها الذي تقتضي هذه المنافع حله. أعرفتم؟ طيب، يقول رأيت شحوم الميتة، شحوم جمع شحم، قال بعضهم والشحم هو اللحم الأبيض، وقال بعضهم الشحم معروف، ها؟ أي أصح؟ ها؟ الثاني أصح، لأنك إذا قيل الشحم هو اللحم الأبيض راح يدور الواحد وين اللحم الأبيض، دوروا بالشات لحم الأبيض، نعم، ما قد لا يعرف اللحم الأبيض. ثم يمكن يجي اللحوم البيضاء مثل الأرانب والدجاج والسمك، هنا على كل حال يقال الشحم معروف. أما الميتة فهي الميتة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله حرم بيع الميتة، ثم علم قال فإنها أي الشحوم تطلى بها السفن، السفن المراكب البحرية تطلى بالشحم، يعني تدهن. لماذا؟ من أجل أن لا يتشرب الخشب الماء، لأن الخشب إذا تشرب الماء تقل وغرقت السفينة، وإذا كان على جدران السفينة هذا الطلاء من الشحم منع تشرب الخشب للماء، فتبقى السفينة محمية بهذا الطلاء من أن تتشرب الماء. قال وتدهن بها الجلود، أي جلود؟ لا، الجلود التي تدبغ، لأن الدهن يلينها، لأن الدهن يلينها. طيب، قال ويستصبح بها الناس، يستصبح يعني يجعلونها مصابيح، مصابيح يعني سرجا. كيف ذلك؟ يضعون في الشحم إذا دوبوه يضعون فيه فتيرة خرقة ثم يشبون في رأسه ثم تأخذ بالإضاءة ما دام هذا الشحم أو الدهن باقيا. وهذا نسمع الناس يتحدثون عنه وإن كنا ما أدركناه لكنه إلى عهد قريب والناس يستعملونه. نعم، حتى إنه في بعض الوصايا عندنا أوصى بأن يوقد سراج المسجد ولو وصل الصاع ريالا، صاع الودك، نعم ريالا، إن في ذلك الوقت ريال عندهم عن أكثر من 100 ريال، كثير جدا. على كل حال هذا الاستصباح، يعني يوضع الشحم المذوب في إناء ويوضع فيه فتيلة وتشب فيها النار في رأسها وتكون مصباحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا يعني لا يحل، لأن السؤال عن الحل. ومن الذي لا يحل؟ قلنا فيها قولان لأهل العلم، قول لا يحل هذا العمل، الجسفن والاستصباح ودهن الجنوب، وقيل بل البيع وهو الصواب، بل إن السياق يعينه سياق الحديث. ثم قال هو حرام، أي البيع. لماذا يكون حراما أي الميتة؟ لأن الميتة حرام، لأن الميتة حرام، وجواز بيع هذه الأغراض يستلزم تداولها بين الناس، تداولها بين الناس والاستهانة بها، لأنه كما يقال إذا كثر الإمساك قل الإحساس. طيب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، قاتل بمعنى أهلك، وقيل بمعنى لعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وكل المقاتلة بمعنى اللعن هذا بعيد من الاشتقاق، لأن قاتل مشتقة منين؟ من قتل، من قتل، وليس فيها شيء من حروف اللعن إلا اللام، وليس بينها اشتقاق لا أكبر ولا أصغر ولا أوسط. ولكن نقول إن معنى قاتل أهلك، لأن من قاتل الله أو من قتله الله فهو هالك قطعا، فيكون الدعاء بالمقاتلة أي قتال الله لهؤلاء معناه الدعاء بالهلاك، وهذا هو المناسب لمادة هذه الكلمة. وإن كان كثير من المفسرين يفسرون القتال أو القتل باللعن كقوله تعالى قتل الخراصون أي لعنوا، نعم، لكن الأظهر أن المراد بالمقاتلة الإهلاك، لأن تفسير الشيء بما يطابق مادته أولى من تفسيره بأمر بعيد. طيب، ثم قال قاتل الله اليهود، اليهود هم الذين يدعون أنهم يتبعون موسى عليه الصلاة والسلام، وهم من بني إسرائيل. ولكن لماذا وصفوا أو لقبوا بهذا اللقب؟ قيل إنه نسبة إلى أبيهم جدهم يهودا أحد أبناء يعقوب، وأنه مع التعريب تحول إلى يهود بالدأب. وقيل إنه من هاد يهود لقولهم إنا هدنا إليك أي رجعنا، أي رجعنا. وعلى كل حال سواء هذا أو هذا، فإن اليهود معروفون بالمكر والخداع، كما فعلوا في الحيتان حين حرم عليهم صيد السمك في يوم السبت فابتلاهم الله عز وجل، وصارت الحيتان تأتي يوم السبت على ظهر الماء شرعا، وفي غير يوم السبت لا تأتيه، فتحيروا ووضعوا شبكا في يوم الجمعة فيأتي الحيتان يوم السبت ويدخل في الشبك، ثم إذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذوا وقالوا نحن ما صدنا يوم السبت، فعاقبهم الله تعالى عقوبة تناسب ذنبهم، قلبهم الله قردة، لأن القردة أقرب ما يكون إلى الإنسان، كما أن عملهم هذا قريب من الصحة، يعني ظاهره أنه ليس فيه صيد، هذا القرد قريب من الإنسان، صورة إنسان لكن معناه حيوان. طيب، إذن المهم اليهود لما حرم الله عليهم شحومها، وفي لفظ الشحوم، والشحوم أعم، الشحوم أعم، لأن يشمل شحوم الميتة وغير شحوم الميتة، ومن المعلوم أن الله عز وجل حرم عليهم الشحوم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، من البقر والغنم حرم الله عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، فحرمت عليهم الشحوم إلا هذه الأشياء. لكن ماذا فعلوا؟ يقول جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه أي أذابوه وقالوا ما نأكل، لكن ذوبوا وبعه واشتري بثمنه ما تأكله. فهذه حيلة على محارم الله عز وجل، وقاتل ودعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يقاتلهم تحذيرا من فعلهم وتنفيرا عنه، لأن من فعل كفعلهم استحق ما يستحقون، إذ أن البشر عند الله على حد سواء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالعاصي من هذه الأمة بما عصت به بنو إسرائيل يوشك أن يلحقه من العقوبة ما لحق بني إسرائيل. هذا الحديث كما نشاهد فيه فوائد كثيرة، منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الأمة في المناسبات، فإن الرسول في فتح مكة عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة إلى أحكام كثيرة تتعلق بمكة، وإلى أحكام كثيرة كان المشركون قد تعلقوا بها، ففيه مراعاة المناسبات في الخطب والتوجيهات والمواعظ. ويتبرع على هذا أنه ينبغي للداعية والخطيب أن يتحرى المناسبات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا أي مراعاة المناسبات أن الشيء إذا جاء والناس يتشوفون إليه كان أوقع في نفوسهم وأشد تأثيرا. ولهذا لو أن أحدا في هذا اليوم قام يخطب الناس أو يعظ الناس فيما يتعلق بالصيام أو بالحج، هل يكون له تأثير كما لو فعل ذلك في أيام الصيام أو الحج؟ الجواب لا، لا يكون له تأثير، وإنما كل شيء في مناسبته له تأثير أكثر وأبلغ. ومن فوائد هذا الحديث أيضا هذا البيع الذي بين الرسول عليه الصلاة والسلام تحريمه، ومن أين يؤخذ يا محمد إبراهيم؟
إن الله ورسوله
ما عندنا ورسوله.
إن الله حرم بيع الخمر.
نعم، نسبة التحريم إلى الله يدل على العناية به، لأن نسبة التحريم إلى الله أشد وقعا على المؤمن مما لو قيل لا تفعل كذا، لا تبيع كذا، لو قال لا تبيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام لا شك أن المؤمن يتأثر بهذا، لكن إذا قال إن الله حرم هذا يكون أشد وأبلغ في النفس. ومنها أيضا هذه الصيغة كما أنها أبلغ من حيث أنها نسبت الله عز وجل فهي أبلغ من حيث إنه صرح فيها بالتحريم، إن الله حرم. لو كان نهيا هكذا لا تبيع لادعى مبتعا أن النهي للكراهة، لكن بعد أن قال إن الله حرم لا يمكن دعوة كراهة، بل هي نص في التحريم. ومن فوائد والميتة والخنزير والأصنام. ومن فوائده تحريم هذه الأشياء الأربعة، لأن ما حرم بيعه فهو محرم، إذ لو كان حلالا ما حرم بيعه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أي ثمنه المقابل لهذا الشيء المحرم. انتبهوا لهذا الشرط أو القيد: إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أي ثمنه المقابل لهذا الشيء المحرم، لأجل أن لا يرد علينا أن الحمار حرام وبيعه لا، بيعه حلال بالإجماع. نعم، لكن لو اشترى الحمار ليأكله صار حرام. ولهذا نقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا كان الثمن مقابل هذا الشيء المحرم. طيب، من فوائد الحديث حرص الشرع على حماية العقول والأبدان والأخلاق والأديان والأموال، وكما قال بعض الأخوان الفرد والمجتمع، الفرد والمجتمع، لأن هذه الأشياء حرام حتى وإن لم يكن في المكان إلا رجل واحد فهي حرام. طيب، وظاهر الحديث أن الخمر بيعه حرام مطلقا، فهل يستثنى من ذلك شيء؟ الجواب لا، لا يستثنى من ذلك شيء، حتى وإن كان بيع خمر من مسلم لكافر فإنه لا يجوز. طيب، من كافر لمسلم ها؟ من باب أولى، من كافر لكافر يصح بناء على ما يعتقدونه. ولهذا لما ذكر لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا يأخذون الخراج من الخمر ثم يبيعونه عليه، نهاهم عن ذلك وقال: ولوهم بيعها وخذوا أثمانها، ولوهم بيعها، خلوهم يبيعون وخذوا أثمانها. وهذا يدل على أن بيعها صحيح، ولولا ذلك ما صح أن نأخذ ثمنه، لأن ثمن ما كان بيعه محرما محرم. وفيه أي في قول عمر رضي الله عنه هذا فائدة عظيمة، وهي أن من عامل بمعاملة يعتقد حلها وأنت تعتقد تحريمها فإن ما تأخذه منه حلال جائز، حلال لا بأس به. لو اشترى شيئا تعتقد ان هذا الشراء حرام وان الملك لم ينتقل به، يجوز ان تشتريه منه انت. لماذا؟ لانه يعتقد حله، يعتقد حله. وهكذا كل الاشياء الخلافيه اذا وقعت ممن يعتقد حلها وليس هناك نص تحريم بحيث لا يسوغ له ان يجتهد، فإن كل إنسان يعامل بما يقتضيه رأيه. مثلا لو وجدنا واحد يشرب الدخان وهو يعتقد حل شرب الدخان، فلا يسوغ لي أن أنكر عليه ما دام يعتقد أنه حلال. لو رأيت رجلا أكل لحم إبل وملأ بطنه ثم قام يصلي بلا وضوء، وهو يعتقد أنه لا يجب الوضوء من لحم الإبل. هل أنكر عليه؟ لا، ما أنكر عليه. والصلاة بغير وضوء أعظم من شرب الدخان، أليس كذلك؟ أعظم بكثير. حتى أن أبا حنيفة رحمه الله في مذهبه أن من صلى محدثا فهو كافر، لأنه مستهزئ بآيات الله. ومع ذلك إذا كان هو يرى أنه لا ينقض الوضوء ما أنكر عليه. وأثر عمر هذا رضي الله عنه هو الأصل في هذا، قال ولوهم بيعها وخذوا أثمانها. طيب، اي نعم، اذا كان اعتقد هو يقول حلال كل شيء، نعم كل شيء يعتقد الانسان انه حلال وانا ارى انه حرام ماذا انكر عليه الا شيئا يخالف النص بحيث لا يسوغ له ان يجتهد. والله ما يسوغ ان يجتهد.
كيف يا شيخ المقصود؟ يعني احنا الان
أقول كل شيء فيه خلاف، ترى أنت أنه حرام والثاني يرى أنه حرام، لا تنكر عليه ولا يحق لك أن تنكر عليه، لأنه يعتقد أنه حلال إلا شيئا يخالف النص بحيث لا يسوغ له الاجتهاد فيه، فهذا لا شك أنه يجب عليك أن تنكر، يجب عليك أن تنكر تقول تعالى مالك قصده، مالك حق تعارض النص. نعم، قلت لكم ضربت مثلا توافقون عليه ولا في إشكال عندكم، أكلت لحما أنا ورجل من الشافعية، نذهب مذهب الشافعي مثلا لا يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وأكلنا اللحم ثم قمنا نصلي، أنا توضأت لأني أرى وجوب الوضوء من لحم الإبل وهو لم يتوضأ، فهل أقول له اتق الله يا أخي هذا حرام عليك وأنكر عليه؟ بس ما رأيكم في من يصلي بغير وضوء، هل ينكر عليه ولا ما ينكر؟ ينكر عليه. لماذا لا أنكر على هذا؟ لأنه يعتقد أنه على وضوء وأنه ليس حرام عليه أن يصلي الآن. نفس الأشياء الأخرى، الشيء الذي فيه الخلاف وليس فيه نص يمنع الإنسان من الاجتهاد فيما يذهب إليه ما لا ينكر عليه، لأنه شغور يقول أنت تعتقد أنه ما في السؤال حتى نكمل البحث، لأن يقول هو أنت تعتقد أنه حرام وأنا ما أعتقد أنه حرام، فقولك ليس حجة علي وقولي ليس حجة عليك، إذا أنا ربما أقول إذا أنكرت علي أنه حرام وقلت لازم تكون حرام، أقول أيضا أنا أنكر عليك، أقول ليش تحرمه؟ والأصل حل، ليش تحرموا؟ ليش تمنع عباد الله مما خلق الله؟ فمشكل هذه. إنما نحن الآن هنا في السعودية ما فيه أحد من علمائنا فيما أعلم يقول إن الدخان حرام. نعم يا أستغفر الله، يقول إن الدخان حلال. وعلى هذا فلو جاء عامي يقول والله أنا بقلد ناس من آخرين في غير المملكة يقولون حلال، ما نطيعه، لأن العامي ليس أهلا للاجتهاد. لكن لو يجي واحد طالب علم من بلاد أخرى يقول أنا ما تبين للتحريم ورأيناه يشرب، ما ممكن عليه، لأن ما عندنا نص يقول إن الدخان حرام، عندنا دخول التحريم في عمومات. والرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن أكل البصل قال الصحابة قاموا يقولون إنها حرمت، فقال إنه ليس في تحريم ما أحل الله. عمر رضي الله عنه لما قالوا إنهم يأخذون من أهل الذمة الخراج أو الجزية، يأخذون خمرا ويبيعونه ويفقدون ثمنه في بيت المال، نهاهم قال ولوهم بيعها وخذوا أثمانها. بيع الخمر بالنسبة للمسلمين بالنسبة للذميين حلال، خليهم يبيعون الخمر لأن ما تقولون حلها، وخذوا أثمانها منها. مع أني الآن أعلم أن هذا الرجل باع الخمر وأخذت الثمن ثمن الخمر وجعلته في بيت المال. واضح الآن؟ طيب نعم
لا
الآن الخمر ليس حلال لهم، لكن هم يعني تركوا شرع الله سبحانه وتعالى
وفعلوا
بمقتضى عقولهم، حتى هم يعني لا يعتقدون في أنه حلال من الله، ولكن هم يخللون بأنفسهم.
يتبع عليه هواهم، ويسأل عنهم الصيام.
جزاك الله خيرا. لست أعلم من عمر،
يعني
ولا أعلم من أهل العلم الذين سبقوه.
لا
أنا ما أقول حيث قالوا إنه لا يجوز أن نقيم عليهم الحد في شرب الخمر لأنهم يعتقدون حلة. أن كونهم حرم الخمر في شرائعهم فهذا يحتاج إلى دليل، لأن الخمر في أول الشريعة الإسلامية كان حلالا. نعم. لا، لأنه ميتة، الشحوم هذه ميتة، الرسول إنما حرم بيع الميتة ومن جملتها الشحوم. وسأتي شرح في الكلام عن الميتة، لأن ميتة الآن في تحت الخمر.
بسم الله الرحيم. أظن ما زلنا في فوائد حديث جابر رضي الله عنه، قال إن الله تعالى حرم بيع الخمر، وذكرنا أن هذا عام في جميع الأحوال، يعني لا يجوز بيع الخمر من مسلم على مسلم، ولا من كافر على مسلم، ولا من مسلم على كافر. أما بيع الخمر من الكفار بعضهم على بعض فإنهم يقرون عليه لأنهم يعتقدون حله. وسبق لنا بيان ما هو الخمر، فقلنا كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرف. هل يشمل بيع الخمر للمضطر وغير المضطر؟ قلنا إنه يشمل، فلو اضطر الإنسان إلى شرب الخمر كما ذكر فقهاء لدفع لقمة غص بها فإنه لا يجوز بيعه، بل يجب على من عنده شيء من ذلك أن يبذله مجانا لإنقاذ هذا المضطر. طيب، ويقاس على الخمر ما أشبهه أو كان أشد ضررا منه، مثل الإفيون والحشيش والمخدرات وما أشبهه. وهل يقاس عليه الدخان التسن أو لا؟ ها؟ نعم، هو لا يسكر، هو لا يسكر، وأظنه أيضا لا يخدر، لكنه يدخل فيما يأتي في بيع الميتة، في بيع الميتة أو الخنزير، لكنه في بيع الميتة ألفظ. قال والميتة، يعني حرم بيع الميتة، وهذا كما نعلم لفظ عام، لأنه مفرد محلا بأل، والأصل في المفرد المحلى بأل أنه للاستغراق عام، لأنه لا يخرج عن الاستغراق إلا بدليل، مثل أن يكون للعهد أو لبيان الحقيقة. إذن فكل ميتة فبيعها حرام، وكل الميتة بيعها حرام. إذن لدينا عمومان، عموم لجميع الميتات حيث قلنا كل ميتة بيعها حرام، وعموم للميتة نفسها حيث قلنا كل الميتة بيعها حرام. أما الأول وهو العموم في أعيان الميتات فهذا يستثنى منه شيء، يستثنى منه ما كانت ميتته حلالا، مثل السمك والجراد فإن بيعها حلال، فإن قال قائل أين الدليل على الإخراج على إخراج هذا من العموم؟ قلنا الدليل أولا السنة، وثانيا المعنى. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سياق هذا الحديث: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فعلم من هذا التعليل أن الميتة التي يحرم بيعها هي الميتة المحرمة، لقوله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. واضح؟ أما المعنى فنقول إنما حرم بيع الميتة لأنه لا ينتفع بها، والميتة الحلال ينتفع بها ولا لا؟ نعم ينتفع بها، وما كان منتفعا به على وجه حلال فإن الشرع لا يمكن أن يمنع بيعه لما في ذلك من الحجر على الناس في تعميم الانتفاع به، لأن لو قلنا هذا الشيء الحلال لا يجوز بيعه معناه أننا حجرنا حجرنا على الناس في تعميم الانتفاع به، فصار لا ينتفع به إلا من كان بيده أو ما إذا أعطاه على سبيل الهدية والصدقة وما أشبه ذلك. صار يستثنى من هذا ما أي شيء ما ميت الميتة الحلال كالسمك والجراد، وعرفتم الدليل والتعليل في ذلك. طيب العموم الثاني قولنا كل الميتة أي كل أجزاء الميتة حرام، حرام بيع. هذا أيضا ليس على عمومه لأنه يستثنى منه شيء، يستثنى منه ما لا تحله الحياة فبيعه حلال بالاتفاق، كالشعر والوبر والصوف والريش، هذا بيعه حلال بالاتفاق لأنه لا يدخل في مسمى الميتة، ولهذا يجز وينتفع به، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ولو كان من الميتة لكان إذا جز لا ينتفع به، لأن ما أبين من حي فهو كميتته. طيب إذن يستثنى من الميتة ما لا تحله الحياة بأصل، مثل احنا عددنا أربعة. نعم عددنا أربعة، بارك الله فيك، لا تظلمنا جزاك الله خير إذا نسيت. لا الله أكبر، أما تنكر ما قلنا ولا الدخل ما لم نقل. أصوافها أصوافها ها؟ طيب هذه الأربعة وش الفرق بينها يا نصر؟ ما الفرق بينها؟ سبحان الله. نعم
الصوف للضأن،
الصوف للضأن، والوبر للإبل،
والشعر
للماعز والبقر. نعم
والريش
للطير. مفهوم؟ اي نعم الصوف للضأن والوبر للإبل والشعر للبقر والضأن والريش للطائر. نعم للطير اين الضأن له الصوف؟ لا لا قلنا البقر والمعز، البقر والمعز. طيب اذا فهمنا الاربع، هذه يجوز بيعها. فاذا ماتت البهيمه مثلا وجز الانسان صوفها او شعرها او وبرها فله بيع، وكذلك لو قص ريشها فله بيع بالاتفاق لأن الحياة لا تحله. طيب هل تباع الأظلاف أو لا؟ أظلاف البهيمة التي بمنزلة الأطفال للإنسان. نعم طيب هل تحلها الحياة؟ الظاهر أنها من جنس الظفر من جنس الظفر، بعضها تحل الحياة وتتألم به وبعضها لا. فما لا تحل الحياة فالظفر فإنه يجوز بيعه إن انتفع به، وإن لم ينتفع به منع من بيعه، لا لأنه جزء ميتة، ولكن لأن في بذل المال فيه إضاعة للمال. طيب، عظام الميتة هل يحل بيعها؟ لا، لأنه داخل في عموم قوله الميتة. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله جواز بيع العظام، معللا ذلك بأن الحياة لا تحل العظم لأنه ما فيه دم، ومدار تحريم الميتة على الدم، ولهذا إذا كان الحيوان مما لا دم فيه كانت ميتته لا طاهرة. قولوا طاهرة، لا تقولوا حلالا، لأن هذه مشكلة لو قلت حلالا، إنما قولوا هي طاهرة، ما ليس فيه دم فإن ميتته طاهرة. قال إذن فالعظام طاهرة، وإذا كانت طاهرة جاز بيعه، لكن جمهور أهل العلم على خلاف قوله، وهو الأقرب من لفظ الحديث، لأن الميتة في الواقع إذا قيل ميتة فلا يتبادر إلى الذهن إلا أنه لفظ شامل لكل الميتة. وقول الشيخ الإسلام إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم من الميتة أكلها والعظام لا تؤكل، جوابه أن يقال بل قد تؤكل، قد تؤكل. نعم. طيب، هل يشمل هذا الجلد، جلد الميتة أو لا؟ نقول الحديث يشمله، لأن الجلد جزء من الميتة تحله الحياة، إذن فلا يجوز بيع جلد الميتة وإن سلخ وانفصل منها، لأنه جزء منها، فكما لا يجوز أن أبيع يدها أو رجلها إذا قطعتها فلا يجوز أن أبيع جلدها إذا سلخته. واضح؟ طيب، هل يشمل هذا ما إذا دبغ الجلد؟ نعم. طيب، يقول بعض العلماء إنه يشمل ما إذا دبغ، وهذا مبني على أنه لا يطهر بالدباغ، وعلى أنه لا ينتفع به إلا في الشيء اليابس، وهذا هو المشهور من المذهب الحنابلة، أنه لا يطهر بالدباغ ولا ينتفع به إلا في اليابسات بعد الدبغ. والصحيح أنه يطهر بالدبغ، وأنه ينتفع به في اليابسات والمائعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها ميتة فقال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرى، وقال دباغ جلود الميتة ذكاتها، وهذا يدل على أن الدبغ يطهرها ويجعلها حلا، حيث شبهها بالذكاء، حيث شبه الدباغ بالذكاء. وعلى هذا القول نقول يجوز بيعه بعد الدبغ، لأنه عين مباحة النفع على وجه عام شامل، فيباح بيعه بعد الدبغ. طيب، هل يباح بيع جلود السباع بعد دبغها؟ هذا ينبني على أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل يشمل ما لا تبيحه الزكاة كالسباع، أو يختص بما تبيحه الزكاة لقوله دباغ جلود الميتة زكاتها؟ وفيه خلاف بين العلماء أيضا، لكن إذا قلنا بأن جلود السباع تطهر بالدبغ فإنه يجوز بيعها كجلود الميتة. طيب، لو قال قائل إذا قلت إنه يطهر بالدبغ فقولوا بجواز بيعه قبل الدبر كما تقولون بجواز بيع الثوب المتنجس. فاهمين هذا ولا فيه قولان؟ ها؟ إذا قال قائل إذا قلت بأنه يطهر بالدبر ويباح بيعه بعد الدبر والانتفاع به، فقولوا بجواز بيعه قبل الدبغ أيضا قياسا على الثوب المتنجس، فإن الثوب المتنجس إذا بيع يجوز بيعه ولا لا؟ لأنه يمكن أن يطهر، يمكن أن يطهر وانتفع به. فاجعلوا جلد الميتة قبل الدبغ كالثوب المتنجس، كالثوب المتنجس، وقولوا يجوز بيعه